الحمد لله الهادي نسأله هداه الكريم القريب يجيب دعوة من دعاه السميع يسمع مناجاة من ناجاه العليم يعلم ما أعلنه العبد وما أخفاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مستحق للعبادة سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة في الاستجابة له الحياة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأيها الإخوة الأفاضل، يا من أنعم الله عليكم بهذه النعمة الكبرى فاجتمعتم في هذا المسجد المبارك الذي شرفه الله عز وجل على المساجد إلا المسجد الحرام، فجعل الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أيها الإخوة، إن الدنيا في الآخرة قليل، وإنما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا قليل، وإن الباقي لكم من القليل قليل، ومن مضى يومه مضى شهره، ومن مضى شهره مضى عامه، ومن مضى عامه مضى عمره، والدنيا منام، والآخرة يقظة، والموت بينهما، والعاقل من تدبر العواقب فنجا، والسفيه من أتبع نفسه هواها فوقع في الضلال. أيها الإخوة، إن السعادة في الدنيا بلا تقوى وهم. تطلب أهل الدنيا السعادة، فمنهم من ظن أن السعادة في كثرة الأموال والأولاد فلها بها، وأخذ يكثر من الأولاد، يتزوج ويطلق، ينجب من هذه ومن تلك، ويجمع الأموال من كل طريق، فلم يحقق سعادة. لكن المآل كان ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ومن الناس من ظن أن السعادة في الأسفار، فأخذ يتنقل بين الأقطار، لا يستقر في بلد، ولا يسعد به زوج ولا ولد، يتنقل هنا وهناك حتى أتاه الممات وما حصل السعادة. ومن الناس من ظن أن السعادة في المعاصي والطاعة لشياطين الجن والإنس، فوقع في معاصي الرحمن فلم يحصل سعادة، وإنما ضاق قلبه فكان كمن أكل ملحا فعطش عطشا شديدا فبادر إلى معصية أخرى لعله أن يطفئ بها حر المعصية السابقة، فكان كمن شرب الماء المالح بعد أن أكل ملحا ازداد عطشه، ولا زال يتنقل من ضيق إلى ضيق، من معصية إلى معصية، حتى قبض وهو عاص لربه سبحانه وتعالى. ومن الناس من ظن أن السعادة لا تكون، فيأس وكان من القانطين، وما درى أولئك المساكين أن السعادة الدرة المنشودة ليست مفقودة بل هي موجودة، إنها في تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله فيها حلاوة لا تدانيها حلاوة السكر ولا تدانيها حلاوة العسل، إنها حلاوة الإيمان يجدها عباد الله الصالحون. أيها الإخوة، يعيش المرء في الدنيا ما بين طائع وعاصي، لكن الجميع مقبل على أهوال لم يشاهدها قط وعلى أحوال لم يعاينها قط، مقبل على الاحتضار ولا بد، وللموت سكرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار يقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات. الواحد منا يموت والميت تحضره الملائكة، فإن كان الرجل صالحا قالوا: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، فإذا خرجت أخذها ملك الموت، فلم يدعها الملائكة في يده طرفة عين، فأخذوها وحنطوها بحنوط من الجنة وكفنوها بكفن من الجنة، فعرج بها إلى السماء كأطيب ريح تكون، وما من ملأ من الملائكة إلا وهو يسأل الله عز وجل أن يعرج بها من تلقائهم، فيعرج بها حتى تبلغ السماء الدنيا، فيستفتح لها فيقال: ما هذه الريح، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فيقال: فلان ابن فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تبلغ السماء السابعة ثم تعاد إلى الأرض. وإذا كان الرجل على غير ذلك نادته الملائكة: أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي دميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، فإذا خرجت أخذها ملك الموت، فلا يدعها الملائكة في يده طرفة عين، فيكفنوها بكفن من النار ويحنطوها بحنوط من النار، ثم يعرج بها إلى السماء الدنيا كأنتن ريح كانت، وما من ملأ من الملائكة إلا وهم يستعيذون بالله أن يعرج بها من تلقائهم، حتى إذا بلغت السماء الدنيا استفتح لها، فقيل: من هذا؟ فقيل: فلان ابن فلان. فقيل: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا تفتح لها أبواب السماء وتعاد إلى الأرض. إن المسلم، إن الميت سواء كان برا أو فاجرا سيمر على أهوال، يكفن ويصلى عليه ويحمله الرجال على أعناقهم. فإن كانت النفس طيبة قالت: قدموني 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 قدموني. وإن كانت النفس على غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. الإنسان من بر وفاجر يقبل على أهوال في القبر، ذلك القبر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه، يدخله أحبابه وأولياؤه القبر يهيلون عليه التراب، ثم لا يلبث أن يجلس في قبره يسمع قرع أنعال أصحابه، فيجلس في قبره يأتيه ملكان شديد الانتهار فيجلس في قبره غير فزع ولا مشغوف إن كان صالحا. فيقول له الملكان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله، أتانا بالحق فصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله، أي في الدنيا. فينادي مناد: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها، ويفسح له في قبره مد بصره. وإذا كان الرجل على غير ذلك يجلس في قبره فزعا مشغوفا، يأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويسألانه: من ربك؟ فيقول: هاهن هاهن، لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: هاهن هاهن، لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيقولان: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقال: محمد. فيقول: هاهن هاهن، لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، وينادي مناد: أن كذب، فأفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها إلى يوم القيامة. ثم والرجل الصالح في قبره في النعيم يقول: يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة. والذي على غير هذا وهو في العذاب في القبر يقول: يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة. ثم يبعث الناس جميعا، فيشرف الناس على أهوال عظيمة، يحشر الناس حفاة عراة غرلا كيوم ولدتهم أمهاتهم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: الرجال والنساء يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. إنهم في أمر عظيم، قد رأوا عذاب الله الشديد، فيتمايل الناس كأنهم سكارى وما بهم من سكر، لكن عذاب الله أخافهم، لأنهم رأوا عذاب الله شديدا، رأوه بأم أعينهم. يقبل المرء على هول عظيم، يكلمه الله سبحانه وتعالى، ويسأله الله سبحانه وتعالى عما قدم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الناس جميعهم من برهم وفاجرهم مقبلون على الصراط، ينسب الصراط على متن جهنم. فمن الناس من تخطفه الكلاليب فيهوي في نار جهنم والعياذ بالله، ومن الناس من يمر على الصراط سريعا، ومنهم من يمر على الصراط بطيئا، والمصير إلى جنة أو نار. أيها الإخوة الفضلاء، إن النجاة من الأهوال إنما هي بعد فضل الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. فيا أخي، يا أخي، إنا موقنون من الموت، وإنا موقنون من أهواله، وإنا موقنون من البعث، وإنا موقنون من لقاء الله. أفلا نستحي من الله؟ أفلا نستحي من الله؟ أفلا نستحي من الله؟ أفلا نجهد جاهدين لأن نكون في هذه الدنيا من الصالحين؟ إلى متى يا عبد الله؟ إلى متى يا عبد الله تؤخر أوبتك؟ إلى متى يا عبد الله تؤخر توبتك؟ إلى متى وأنت تدنس هذه النفس بأقدار المعاصي؟ أعندك برهان وبينة أنك لا تموت إلا في زمن تعلمه؟ لا والله، لا وكلا، إن الموت يأتي بغتة. فعلينا أيها الأحبة الفضلاء أن نوقظ أنفسنا من الغفلة وأن ننتبه من الرقدة وأن نرجع إلى ربنا رجوعا مباركا وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا. أيها الإخوة كثرت علينا المواعظ, نسمع المواعظ في الخطب ونسمع المواعظ من طلاب العلم, لكن النفوس لا تحرك ساكنا. منا يا عباد الله من تدمع عينه عند سماع الموعظة, ومنا من يحرك رأسه, ومنا من تشتاق نفسه إلى الطاعة, ومنا من يعاهد الله في مجلسه أنه سيتوب إليه سبحانه وتعالى. فإذا خرج من المسجد نسي ما كان ورجع القلب إلى ما كان. فالله الله أيها الإنسان, الله الله أيها الضعيف, الله الله تدارك نفسك اليوم بتوبة, فإنك في زمن المهلة. أيها الإخوة قد أعذر الله إلينا فأمد في أعمارنا وعلمنا وسمعنا, فإلى متى التغافل؟ إلى متى التغافل؟ ألا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بتوبة صادقة يمحو عنا بها الأوزار والذنوب. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا أذنبنا فأسرفنا وقد بلغت ذنوبنا مبلغا عظيما, لكن رحمتك يا ربنا أرجى عندنا من ذنوبنا. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء ونحن شيء من الأشياء, اللهم فارحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم اجعل أيامنا لنا لا علينا, اللهم اجعل أيامنا لنا لا علينا, اللهم اجعل أيامنا لنا لا علينا. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك, اللهم أطل أعمارنا في طاعتك, اللهم أطل أعمارنا في طاعتك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك, اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الفضلاء, أيها الأحبة, أيها المباركون, نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, نرجو بذلك أن تستضيء نفوسنا بالعلم وأن نحصل الأجر العظيم من ربنا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا فضله. نحن أيها الإخوة بحمد الله نجتمع على كلام مبارك, نسمع كلاما مباركا, نسمع كلام حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم, نستخرج منه الدرر ونخرج منه العبر ونأخذ منه الأحكام والحكم. نحن بحمد الله نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب هو من أصح الكتب في الأرض بعد كتاب الله سبحانه وتعالى, من كتاب الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نحن نقرأ في كتاب من كتاب مسلم, في كتاب من الأهمية في بمكان, نحن نقرأ من كتاب الفتن من كتاب صحيح مسلم رحمه الله عز وجل. وكنا بحمد الله قد عقدنا مجلسين في هذا الشأن, ونتم اليوم إن شاء الله عز وجل ما بدأناه في هذا الباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, روى الإمام مسلم رحمة الله عليه بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان, واليقظان فيها خير من القائم, والقائم فيها خير من الساعي, فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ.
نعم.
وعن عثمان الشحام قال: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه, فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال: نعم، سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون، أي ستوجد وتقع وتحدث. وقوله صلى الله عليه وسلم: النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي. تقدم معنا أيها الإخوة أن في هذا بيان أحوال الناس في الفتن، فالناس في الفتن إما نائم وإما مضطجع يقظان، وإما قاعد وإما قائم، وإما ماشي وإما ساعي، وبينهما مستبصر وواقع. أما النائم فهو الذي لا يقع منه شيء في الفتنة، بل هو بعيد عنها، ليس له فيها شيء، بعيد عن الفتنة، كالنائم لا يدري بما حوله. وقال بعض أهل العلم: إنه الذي لا يقع منه شيء في الفتنة لكنه راض بها، لكنه راض بها. قال بعض أهل العلم: هذا هو النائم. ومن أهل العلم من يقول: النائم هو الذي لا يدري عن الفتنة شيئا، فهو كالنائم لا يدري بما حوله. وأما المضطجع فهو العارف بالفتنة المنصت لها، لكنه لا ينظر إليها. مضطجع يسمع ويعرف الفتنة لكنه لا ينظر إليها، مضطجع يقظان. وأما القاعد فهو العارف بالفتنة الناظر إليها في حال الجلوس، فهو يرى منها أشياء قد تغره. وقال بعض أهل العلم: إن القاعد هو الثابت في مكانه إذا نزلت الفتنة، والقائم هو العارف بالفتنة الناظر إليها من حال القيام، فهو يرى ما لا يراه القاعد، فقد تغره الفتنة والعياذ بالله. وقيل إن القائم هو الذي يكون في قلبه باعث على الفتنة، لكنه يتردد في إثارة الفتنة، في قلبه يوجد ما يبعثه على الفتنة لكنه يتردد عن الفعل، فهو قائم. والماشي هو العارف بالفتنة الذاهب إليها من غير إسراع، كأنه يتردد، يعني هو عارف، يعرف الفتنة، في قلبه باعث، يتحرك إلى الفتنة لكنه لا يتحرك مسرعا. وأما الساعي، وقيل في الماشي كما قدمنا بالأمس، هو الذي يسير في الفتنة لأسباب أخرى غير الفتنة، كتجارة أو نحوها، أو يريد الملك، أو يريد الكرسي، أو يريد منصبا، فهو يسير في الفتنة ليس من أهل الفتنة لكنه يريد سببا آخر، وهذا يعرض نفسه للوقوع في الفتنة. والساعي هو العارف بالفتنة المتحرك إليها سريعا يسعى إليها والعياذ بالله. وأما ما بينهما مستبصر وواقع، أما الواقع فهو أسوأ الناس في الفتنة، وهو الذي يخوض فيها ويقع فيها وتصيبه بما فيها. وأما المستبصر فهو الذي يعلم السنة عند وقوع الفتنة، وهذا أعلى الناس منزلة، يعرف السنة عند وقوع الفتنة فيلزم السنة، وهذا هو المستبصر وهو أعلى الناس عند وقوع الفتنة. هذا هو الذي يدل عليه ما جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت له إبل، المقصود من كانت له إبل في البرية، لأن الغالب أن الإبل لا تكون في المدن وإنما تكون في البرية، فيلحق بها ليعتزل، يعني أنه يذهب إلى البرية. ومن كانت له أرض، أي عقار ومزرعة بعيدة عن المدينة، بعيدة في ناحية، فليلحق بها أي فليعتزل بها عن الفتنة. والمقصود يا إخوة أن يشتغل الإنسان بخويصة نفسه من ماله وأهله. قال رجل، وجاء في رواية مفسرا أنه أبو بكر هو الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: فمن لم يكن له شيء من ذلك فماذا يفعل؟ يعني من لم تكن له إبل ولا أرض ماذا يفعل، ولا غنم ماذا يفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فليعمد على سيفه فيدق على حده بحجر، أي فليضرب بجانب سيفه على حجر، فليضرب بجانب سيفه على حجر. للسيف جانب حاد يقع به القتل، فماذا يصنع من اضطر للبقاء في المدينة والفتنة فيها فليس عنده شيء يذهب إليه؟ قال: يقصد إلى سيفه فيدق حده بحجر. قال العلماء: المقصود أن يفعل هذا حقيقة، حتى إذا جاءت الفتنة وتزخرفت لا يجد سبيلا ليكون من أهلها. وهذا يدل على أن المقصود بالفتنة هنا يا إخوة القتال، يقول يدل على أن المقصود بالفتنة العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم القتال، لأنه طلب منه أن يدق سيفه بحجر حتى لا يخوض في الفتنة. وقال بعض العلماء معناه أن يعتزل الفتنة، وليس المعنى أن يكسر حد السيف، لكن الأول أظهر لما عهد عن الشارع من الحث على المبالغة في البعد عن الفتنة. فالشارع يحث على البعد عن أسباب الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لينجو إن استطاع النجاء. النجاء أي الإسراع، يعني ثم ليسرع إن استطاع الإسراع. وقيل إن النجاء هو الخلاص، يعني إن استطاع الخلاص من الفتنة ليخرج من الفتنة. فقوله قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إلى إحدى الفئتين؟ يعني يا رسول الله أرأيت إن بقيت فأكرهت على الفتنة والعياذ بالله، فانطلق بي مكرها إلى أحد الصفين أو إلى إحدى الفئتين، قال فضربني رجل بسيفه، لأني أنا قد كسرت سيفي، فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني، قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. معنى يبوء بإثمه وإثمك أي أنه يرجع بإثمه وإثمك، والأقرب للمعنى والله أعلم، يعني بعض أهل العلم قال معناه يرجع بإثمه في الفتنة وبإثمك في الفتنة، لكن الأقرب والله أعلم أن المعنى أنه يبوء ويرجع بإثمه في الفتنة وبإثمك لأنه تسبب في قتلك. المكره لا إثم عليه، فهو يرجع بإثمه يعني بإثم قتله لأنه تسبب في قتله، ويكون من أصحاب النار أي يكون مستحقا لها، فهذا من نصوص الوعيد. قال العلماء تدل هذه الجملة على رفع الإثم عن المكره، المكره لا إثم عليه لكن لا يباح له القتال، فمن أكره على الفتنة ودخل مع الصف لا إثم عليه لكن لا يجوز له أن يقاتل، بل الواجب عليه أن يبقى بلا قتال ولو قتل، ولو قتل. هذا معنى الحديث، وهو الذي فهمه أبو بكر رضي الله عنه، ويشهد له أن العلماء مجمعون على أن من أكره بالقتل على القتل لا يجوز له القتل. لو أن ظالما والعياذ بالله جاء إلى مسلم فوضع السلاح على رأسه وقال إما أن تقتل محمدا من الناس أو أقتلك الآن، أجمع العلماء على أنه لا يجوز له أن يقتل محمدا وإن قتله من أكرهه، يعني حتى لو علم علم اليقين أن من أكرهه إن لم يقتل محمدا سيقتله لا يجوز له أن يقتل محمدا، فلا يحيي الإنسان نفسه بقتل مسلم، وهذا محل إجماع من أهل العلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المكره في القتال في الفتنة بكسر سيفه، وليس له أن يقاتل وإن قتل. ففي هذا الحديث النهي عن القتال في قتال الفتنة، وسنذكر الحكم إن شاء الله في هذا الأمر. وبين الحديث أن المكره إذا قتل يكون الإثم على القاتل، وعلى المكره أن يفسد سلاحه وأن يصبر حتى يقتل مظلوما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا في من أكره في قتال الفتنة، فكيف بمن أكره على قتال المسلمين؟ كمن أكرهه الخوارج، لو أن الخوارج أكرهوا مسلما على أن يقاتل معهم هذا ليس قتال فتنة، هذا قتال للمسلمين، لا شك أنه لا يجوز له أن يقاتل وإن قتلوه، بل الواجب عليه أن يصبر كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وقد اختلف العلماء في قتال الفتنة هل يقاتل فيه المسلم أو لا يقاتل، فقالت طائفة من العلماء لا يقاتل في فتن المسلمين وإن دخلوا على المسلم بيته فإنه لا يقاتل بل يصبر، وإن قتلوه. وعلى هذا بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهو مذهب أبي بكر، فهمه من هذا الحديث الذي معنا. وقال بعض أهل العلم لا يقاتل في قتال فتن المسلمين، لكن إن اعتزل المسلم فدخل عليه أهل الفتنة بيته فإنه يقاتلهم، لأنه ها هنا ليس من باب القتال في الفتنة، وإنما من باب دفع الصائل، ودفع الصائل مشروع، ولو بقتل من يصول على الإنسان. وهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما وعمران ابن الحصين. وقال بعض أهل العلم يجب نصر المحق في قتال الفتنة، فيقاتل المسلم مع من ظهر له أن الحق معه، يقاتل مع من ظهر له أن الحق معه. وذهب المحققون من أهل الحديث إلى أن القتال بين المسلمين نوعان: قتال فتنة، وقتال للخارجين عن الأحكام الشرعية. أما قتال الفتنة فيجب اعتزاله. ما هو قتال الفتنة؟ قتال الفتنة أن تقتتل طائفتان من المسلمين، لكل منهما تأويل له وجه. أن تقتتل طائفتان من المسلمين لكل منهما تأويل له وجه، كما وقع في موقعة الجمل وموقعة صفين، وإن كتب الله لنا عمرا سنعرج عليها إن شاء الله عز وجل. فقتال الفتنة يجب اعتزاله. والنوع الثاني قتال الخارجين عن أحكام الشرع، وضابطه أن لا يكون لإحدى الفئتين تأويل معتبر شرعا، كقتال الخوارج للمسلمين وإمامهم، وهذا لا يجوز اعتزاله. انتبهوا، قتال الفتنة يجب اعتزاله، قتال الخارجين لا يجوز اعتزاله إن ندب إليه المسلم. فإذا دعا ولي الأمر إلى قتال الخوارج المارقين الذين فيهم صفات الخوارج، فإنه لا يجوز لأحد أن يعتزل ويقول هذا قتال فتنة، بل يتعين عليه أن يقاتل مع إمام المسلمين. ومن قتل في مثل هذا القتال ممن قاتل مع الطائفة التي معها الحق مع إمام المسلمين فهو شهيد معركة. ولذلك الجنود الذين يقتلون من المسلمين في قتال الخوارج في كل زمان هم من شهداء المعارك. لا نجزم لأحد بالشهادة، لكن نقول حالهم أنهم من شهداء المعارك، لأنهم في قتال شرعي قتلوا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل المدينة، وأهل المدينة أهل أثر، ما خلت المدينة من فقه الأثر من زمن الصحابة إلى يومنا هذا بحمد الله. أهل حديث، أهل سنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الحديث وأهل السنة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: أهل المدينة يرون قتال من خرج عن الشريعة كالحرورية وغيرهم، أي الخوارج، ويفرقون بين هذا وبين القتال في الفتنة، وهو مذهب فقهاء الحديث، وهذا هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل المدينة يرون قتال من خرج عن الشريعة كالحرورية وغيرهم، ويفرقون بين هذا وبين القتال في الفتنة، وهو مذهب فقهاء الحديث، وهذا هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. إلى قوله رحمه الله عن الخوارج: وقد ثبت اتفاق الصحابة على قتالهم، وقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر فيهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتضمنة لقتالهم، وفرح بقتلهم. انظروا لحال علي رضي الله عنه في قتال الخوارج: قاتلهم وذكر في قتالهم سنة وفرح بقتلهم وسجد لله شكرا لقتلهم. قال: بخلاف ما جرى يوم الجمل وصفين، فإن علي رضي الله عنه لم يفرح بذلك، بل ظهر عليه التألم، ولم يذكر في ذلك سنة، وإنما ذكر أنه قاتل باجتهاده. فانظروا كيف فرق بين قتال الخوارج الذين مرقوا وخالفوا الأحكام الشرعية فاستحقوا القتال. علي رضي الله عنه وأرضاه قاتلهم وذكر أن قتالهم سنة وفرح بقتلهم، بل سجد لله شكرا. أما في قتال الفتنة فإنه رضي الله عنه لم يفرح بل حزن، ولم يذكر سنة بل ذكر اجتهادا. قال شيخ الإسلام: فأهل المدينة اتبعوا السنة في قتال المارقين من الشريعة وترك القتال في الفتنة، وعلى ذلك أئمة أهل الحديث، بخلاف من سوى بين قتال هؤلاء وهؤلاء. وقس على هذا سائر الفتن، سواء فيما يتعلق بفتن الأشخاص أو فتن الأقوال، فإنه يفرق في الأمور، وبهذا يستبصر طالب العلم. قال العلماء: في الحديث التحذير من الفتن وبيان كثرتها، وأن من اقترب منها اكتوى بنارها، من اقترب منها اكتوى بنارها ولو ظن انه يسلم منها، لو ظن ان عنده ما يسلم به، فان شر الفتنة عظيم. نعم.
قال الامام النووي رحمة الله عليه: باب اذا تواجه المسلمان بسيفيهما. قال: وعن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: أين تريد، أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني علي رضي الله عنه. قال: فقال لي: يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت أو قيل: يا رسول الله، هذا القاتل. قال إنه قد أراد قتل صاحبه.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يعني تقاتل المسلمان فضرب كل واحد منهما بسيفه فالقاتل والمقتول في النار. قال العلماء إذا لم يكن لهما تأويل، إذا لم يكن لهما تأويل معتبر. أما إذا كان لهما تأويل فلا يدخلان في الوعيد، ولهذا قال أهل السنة خاطبة بلا نزاع بينهم إن الدماء التي جرت بين الصحابة رضوان الله عليهم لا تدخل في هذا الوعيد بإجماع أهل السنة. ومذهب أهل السنة إحسان الظن بالصحابة واعتقاد أنهم عدول وأنهم ما قاتلوا لدنيا ولا لشهوة ولا لفتنة، وإنما قاتلوا عن تأويل، إذ اعتقد كل واحد من الطرفين أن مخالفه باغ يجب قتاله ليرجع، فهم متأولون. قال بعض أهل العلم بعضهم مصيب وبعضهم مخطئ. المصيب له أجران والمخطئ له أجر، لأنهم عن اجتهاد قد اقتتلوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصحابة: نقول في هؤلاء ونحوهم فيما شجر بينهم إما أن يكون عمل أحدهم سعيا مشكورا أو ذنبا مغفورا، إما أن يكون عمل أحدهم سعيا مشكورا أو ذنبا مغفورا أو اجتهادا قد عفي لصاحبه عن الخطأ. فلهذا من أصول أهل العلم أنه لا يمكن أحد من الكلام في هؤلاء بقدح في عدالتهم وديانتهم، بل يعلم أنهم عدول مرضيون. هذا منهج أهل السنة والجماعة، لا يقدح فيهم ولا يمكن أحد من أن يقدح فيهم، بل هم عدول مرضيون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة متفقون على عدالة القوم، يعني على عدالة الصحابة الذين تقاتلوا في الفتنة. قال: ثم لهم في التصويب والتخطئة مذاهب، يعني لأهل السنة. أحدها أن المصيب علي فقط رضي الله عنه وأرضاه، والثاني الجميع مصيبون، والثالث المصيب واحد لا بعينه، واحد لكنه غير معين، والرابع وعليه جمهرة أهل السنة الإمساك عما شجر بينهم مطلقا، مع العلم بأن عليا وأصحابه هم أولى الطائفتين بالحق. الإمساك عما شجر بينهم مطلقا، مع العلم واعتقاد أن علي رضي الله عنه وأصحابه هم أولى الطائفتين بالحق. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم إن القاتل والمقتول في النار، فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه قد أراد قتل صاحبه. من هنا قال بعض أهل العلم إن من نوى المعصية
جازما في قلبه يكون آثما وإن لم يفعلها. قال بعض أهل العلم إن من نوى المعصية جازما بقلبه يكون آثما وإن لم يفعلها ولا تكلم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القاتل والمقتول في النار في عذاب واحد. طيب استشكل الصحابة قالوا يا رسول الله هذا القاتل عرفنا ذنبه في النار فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. إذن بماذا علل النبي صلى الله عليه وسلم عذاب المقتول؟ علله بالإرادة. قالوا فدل ذلك على أن من أراد المعصية إرادة جازمة يعاقب عليها ويأثم. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا، انتبهوا يا إخوة وأنتم لن تخرجوا عن هؤلاء الأربعة فانتبهوا، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، هذا الأول. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا الثاني لم يرزقه الله مالا لكن رزقه علما نافعا فهو صادق النية محسن بنيته، يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت بمثل عمله، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، هذا الثالث. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. والشاهد منه الرابع، إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا يؤاخذ بنيته فوزرهما سواء. وقال بعض أهل العلم إنه لا يؤاخذ على النية في المعصية، لا يؤاخذ بمجرد إرادة القلب الجازمة. وقال بهذا بعض السلف، قالوا لأنه يدخل في حديث النفس ويدخل في الهم، وقد دلت الأحاديث على أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة إن تركها خوفا من الله، وإن تركها على غير هذا لا يكتب له شيء. وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسألة تحقيقا عظيما جليا، فبين أن الإرادة الجازمة تقتضي الفعل مع القدرة، فإن لم يفعل شيئا مع قدرته فإنه لم يجزم. وأعطيكم مثالا يقرب المسألة. رجل عزم على طلاق امرأته في قلبه عزم، وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه فلم يطلقها، نقول هذا إرادته ليست جازمة، إرادته ليست جازمة. لماذا؟ لأنه لو كان جازما لفعل، لأنه قادر، لا يوجد ما يمنعه، فما دام أنه لم يفعل علمنا أنه لم يرد إرادة جازمة. ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أن من نوى الطلاق بقلبه لا يقع طلاقه، لأنه لا يكون إرادة جازمة. إذن يا إخوة، الإرادة الجازمة تقتضي الفعل مع القدرة، ولا يتخلف عنها الفعل إلا لعجز. إذن يا إخوة، من نوى الزنا والعياذ بالله مريدا للزنا إرادة جازمة، لا بد أن يفعل ما يقدر عليه من النظر، من المشي، من البحث، لابد أن يفعل ما يقدر عليه. فإن لم يفعل شيئا مع القدرة، علمنا أنه لم يرد إرادة جازمة. إذن ما الحكم؟ الحكم أن من أراد المعصية إرادة جازمة ففعل ما يقدر عليه ولم يمنعه من المعصية إلا العجز يؤاخذ عليها، كهذا الرجل الذي معنا في الحديث أراد أن يقتل أخاه إرادة جازمة، ولذلك ماذا فعل؟ قاتله. لماذا قاتله؟ ليقتله. ما الذي منعه من قتله؟ العجز. هذا يؤاخذ. أما لو أراد وكان قادرا فلم يفعل شيئا فإنه لا يؤاخذ. ولذلك نقول من نوى السرقة، عزم على السرقة وكان قادرا لكنه لم يحرك ساكنا، لا يؤاخذ بهذا. لماذا؟ لأنه لم يعزم، ولو عزم لا تحرك، لأن هذا القلب ملك والأعضاء جنوده، وقد جاء هذا اللفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه، القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا جزم الملك تحركت الأعضاء ولا يمنعها إلا العجز. لكن لو أنه أراد السرقة فنظر في بيت جاره فوجد السور عاليا، ما سرق لكنه فعل ما يستطيع، نظر فمنعه العجز، هذا يؤاخذ بإرادته، وبهذا يحل الإشكال ويجمع بين النصوص جميعها. فالإرادة الجازمة تقتضي فعل المقدور عليه، ولا يتخلف عنها الفعل إلا للعجز، فإذا تخلف عنها مع القدرة لم تكن إرادة جازمة. لكن تبقى مسألة، من أراد المعصية بقلبه إرادة غير جازمة، بمعنى لم يفعل شيئا مع القدرة، تركها، إذن هل يثاب أو لا يثاب؟ نقول إن تركها لله أثيب. رجل حدث نفسه بالزنا والعياذ بالله ولم يحرك ساكنا وترك هذا الأمر، لكن لماذا تركه؟ قال أعوذ بالله، لذة لشيء يسير من الزمن تغضب الله سبحانه وتعالى أقدم عليها. عقابها تنور في النار يوم القيامة أعوذ بالله، فتركها، هذا يكتب له حسنة. آخر هم نوى لكنه لم يفعل شيئا ولم يحرك ثاكلا مع القدرة، وقال سبحان الله لذة ساعة تجلب لي العار عند الناس، يعيبني الناس بالزنا، قد يراني جاري، قد يراني العسكر، قد يراني الناس، فتركها من أجل من؟ من أجل الناس. هذا لا يكتب له ولا عليه، لا يكتب له ولا عليه. بل نقول أيضا يا إخوة، من نوى المعصية إرادة جازمة وفعل ما يمكن ثم ترك ذلك لله فإنه يثاب. يثاب على ماذا؟ يثاب على التوبة، هذه توبة. إنسان أراد الزنا والعياذ بالله إرادة جازمة، نسأل الله أن يعيد المسلمين، فذهب إلى مكان الزنا، مشى لكن ما وجد امرأة، هذا يستحق العقاب. طيب لما جاء فما وجد المرأة، قال أعوذ بالله، ماذا سأفعل بنفسي أنا؟ أغضب الله بالزنا؟ أعوذ بالله، أتوب إلى الله، أستغفر الله، أرجع إلى الله، يثاب على توبته. بل لو أن مسلما أراد الزنا إرادة جازمة والعياذ بالله وذهب إليه فوقع له حادث في الطريق فأصيب بعجز وأصبح لا يستطيع أن يزني أصلا، فتاب إلى الله ورجع إلى الله وتحققت في شروط التوبة، ندم، وبالتالي لا شك أنه أقلع لأنه لن يفعل ويعزم على أن لا يرجع لأنه لا يفعل، يقبل الله توبته عند أهل السنة والجماعة، وهو ما يسمى بتوبة العاجز كالمجبوب والمشلول. رجل كان لصا يسرق بيوت الناس فوقع يوما من السور فشل، أصبح لا يستطيع السرقة، ماذا يصنع؟ ما لا يستطيع، عاجز، فتاب توبة صادقة تقبل توبته عند أهل السنة والجماعة. قال أهل السنة والجماعة تقبل توبة العاجز. إذن انتبهوا يا إخوة، نعود فنقول: من أراد الشر إرادة جازمة ففعل المقدور كان مستحقا للعقوبة ولو لم يفعل نفس المعصية، ومن لم يرد إرادة جازمة لا يستحق العقوبة. وبهذا تنحل المسألة وتجتمع الأدلة ويظهر الحق والحمد لله. في هذا الحديث من الفقه أن من الناس من يخوض في الفتنة بفعله فيبوء بالإثم، من الناس من يخوض في الفتنة بفعله، يوزع أشرطة تحث على الفتنة، يزرع الفتنة بين المسلمين، يوزع أشرطة تفرق بين قلوب الراعي والرعية، تجعل الناس وقودا للخوارج، هذا يخوض بالفتنة بالفعل، يخوض في الفتنة بالفعل فيبوء باسمه. ومن الناس من يخوض فيها بلسانه فيبوء باسمه. نعم قد لا يفعل ولا يقوم مع أهل الفتنة لكنه بلسانه خائض فيبوء بالإثم. ومنهم من يخوض فيها بنيته فيبوء بالإثم. نعم والله، والله إنا نقول إن من المسلمين من يكون في بلد آخر فتقع فتنة في بلد آخر فيبوء بالإثم، لأنه يحب أن يكون مع أهل الفتنة. فالعياذ بالله، مثلا الذين يسمعون بما يفعله هؤلاء المارقون في هذا البلد المبارك، في أي بلد من البلدان، فيتمنون أن لو كانوا معهم وفعلوا مثل أفعالهم، يبوؤون باسم الفتنة، يبوؤون باسم الفتنة. والذين يثنون على أهل الفتنة يبوؤون باسم الفتنة، الذين يقولون هؤلاء شجعان مجاهدون قاموا في وجه الظلمة، يبوؤون باسم الفتنة. الذين يجمعون لهم دعما ماديا أو معنويا يبوؤون باسم الفتنة. فالناس في الفتنة درجات، كما دل عليه هذا الحديث. نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وعنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جروف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا.
اللهم. قوله صلى الله عليه وسلم: فهما على جروف جهنم، أي على حافة جهنم، ومعناه أنهما اقتربا من جهنم بهذا القتال. وهذا يا إخواني كما قلنا إنما هو في قتال الفتنة، فيجب أن يتنبه. أما القتال الشرعي الذي يقاتل فيه من يستحق القتال من أهل الردة من الخوارج، فهذا لا يدخل في الحديث، لا يدخل في الحديث. كما أنه لا يدخل في الوعيد من كان متأولا، أي أن قتاله كان لله بتأويل له وجه، كما حدث من الصحابة، ليس للدنيا وإنما لله بتأويل له وجه في الشريعة، فهذا أيضا لا يدخل في الحديث. إذن يخرج عن الحديث أمران: الأمر الأول قتال من يكون قتالهم شرعيا كقتال الخوارج، فهذا لا يدخل في الحديث. نقول هذا لأن بعض الناس يأتي إلى الجنود الذين يدافعون عن المسلمين ويقومون بالواجب في مثل هذا الأمر فيذكرون لهم هذا الحديث تخذيلا لهم، وهذا باطل، فإن هذا لا يدخل في الحديث، بل هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. والأمر الثاني ما يقع من قتال بين المسلمين لله لتأويل له وجه، فهذا أيضا لا يدخل في الحديث، وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة. ولعلنا نقف هنا لنجيب على بعض الأسئلة ثم نتوقف إن شاء الله قبيل الصلاة.